بسم الله الرحمن الرحيم. الجوال،
هل الجوال نعمة أم نقمة؟
الجوال
إن استعمل في الخير فهو نعمة على صاحبه،
نعمة،
وإن استعمل في الشر فهو نقمة عليه.
الجوال،
من ثبت أنه يتضرر من الجوال لا يجوز له استعمال الجوال.
الجوال
والإسراف،
من صور الإسراف في الجوال
تغيير الجوال بشكل مستمر، أقصد تغيير الجهاز، فتجد البعض من الناس مولعين بتغيير جوالاتهم من غير حاجة، وإنما لمجرد متابعة الموضة واقتناء الجديد وتقليد الأصدقاء وهربا من تندر الزملاء بجهازه القديم. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
الجوال والمرأة،
ربما وجدت بعض النساء من ربات البيوت كنا أم من الموظفات تغير جوالها كل سنة تقريبا، ولكن لو سألتها: هل تكفلين يتيما؟
لا.
هل تنفقين على أرامل؟
لا.
هل بنيت مسجدا ولو في الخارج حيث التكلفة يسيرة؟
لا.
هل تبرعت بمبلغ ثابت مقطوع مساهمة منك في الدعوة إلى الله؟
لا.
ربما جاءك الجواب بالدفي،
لا،
أو بالسكوت، لا، على خجل واستحياء.
الجوال.
قال سبحانه:
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
اسأل نفسك:
منذ متى وأنت تملك جهاز الجوال الخاص بك؟
اسأل نفسك:
كم مرة بدلت جوالك القديم بآخر جديد؟
اسأل نفسك:
ما هو الداعي للتغيير؟
اسأل نفسك:
كم أطول مكالمة هاتفية أجريتها بوسط الجوال؟
اسأل نفسك:
ومع من كانت هذه المكالمة؟
اسأل نفسك:
وكم رسالة تقريبا ترسلها أو تستلمها في اليوم؟ ومن صور الإسراف في الجوال تلك الفواتير الباهظة والأرقام العالية التي تأتي في فواتير البعض، ربما قطعت الحرارة عن هاتفه في السنة أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على السداد، فهو كالمتشبع بما لم يعطى وهو كلابس ثوبي زور.
إن الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة مؤقتا.
قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة.
مرافئ الحياة، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مخيم البحر الصيفي بجدة، تقدم
جولة حول الجوال
لفضيلة الشيخ
إن الحمد لله نحمده
عبد الوهاب بن عايد الأحمدي.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا. والآن نترككم مع المحاضرة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأبدأ أولاً بشكر الله جل وعلا على أن جمعنا على مائدة من موائد الخير وفي مجلس من مجالس الخير، ثم أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المخيم البحري الرائع والذي تفوق فوائده على الحصر، والذي سارت بأخباره الركبان، وعلى رأسهم الإخوة الفضلاء في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية، المنسقون الرئيسون للمخيم هذا الذي تكونون فيه. وأشكر كذلك غيرهم من الشركات والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو حكومية، ممن يطول المقام بذكرهم، وممن أعرفهم وممن لا أعرفهم، لكن الله يعرفهم، وهو القائل سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأشكركم كذلك أنتم أيها الحضور، فأنتم من هذه المخيمات بمنزلة الرأس من العين، ولولاكم لما كان لها طعم، ولولا حضوركم وتكثيركم سواد مثل هذه الأماكن لأغلقت أبوابها وقوضت خيامها وذهب رجالها، فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وأنار على طريق الحق دروبكم وجعلكم مباركين أينما كنتم وملأ قلوبكم بالهدى والإيمان وثبتكم على الحق، إنه نعم مسؤول. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع المحاضرة في هذه الليلة كما أعلن لكم جولة في الجوال أو جولة حول الجوال، والأمر قريب، فالمحاضرة عبارة عن نظرات وتأملات شرعية في جهاز الجوال الذي أصبح عند البعض من الضروريات، ولا بد من تسليط الضوء الشرعي على أحوالنا مع الجوال. والمحاضرة في عناصر: أولها، هل الجوال نعمة أم نقمة؟ الثاني، الجوال والإسراف. الثالث، الجوال والصلاة والمساجد. الرابع، الجوال والرسائل. الخامس، الجوال والمرأة. السادس والأخير، تنبيه وختام. أولاً، هل الجوال نعمة أم نقمة؟ من المعلوم أن نعم الله علينا تترى وتتوالى، وقليل من عبادي الشكور. والجوال من نعم الله علينا، وكل النعم من الله جل وعلا ابتداءً وانتهاءً. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والجوال فيه فوائد ومصالح تفوق الحصر، فبواسطته تختصر المسافات وتحفظ الأوقات ويستفتى عن المشكلات وتقضى المصالح وتوصل الأرحام ويدعى إلى الله ويذكر الغافل ويغاث الملهوف الذي وقع في ورطة في مكان لا داع فيه ولا مجيب، فتكون نجاته بإذن الله بسبب الجوال، إلى غير ذلك من المصالح والفوائد الكثيرة في هذا الجهاز. فالأصل فيه أنه نعمة، وأنه باب للخيرات، وإذا أساء البعض استخدامه فإنما يسيئون لأنفسهم. والاستخدامات السيئة للجوال كثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر، وتصرفات الناس لا تنتهي، والبيوت تختلف في مستوى التربية، والإنسان وليد بيته وبيئته. والجوال كغيره من الأجهزة سلاح ذو حدين، فإن استعمل في الخير فهو نعمة على صاحبه، وإن استعمل في الشر فهو نقمة عليه. ثانياً، الجوال والإسراف. من القواعد المقررة عندنا معشر المسلمين أن الإسراف مذموم ومحرم، وهو من صفات الشياطين. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. ومن صور الإسراف في الجوال تغيير الجوال بشكل مستمر، أقصد تغيير الجهاز، فتجد البعض من الناس مولعين بتغيير جوالاتهم من غير حاجة، وإنما لمجرد متابعة الموضة واقتناء الجديد وتقليد الأصدقاء وهرباً من تندر الزملاء بجهازه القديم. وهذا الأمر ينتشر بين النساء وكذلك بين الشباب المراهقين ممن لم تكتمل عقولهم بعد. وربما وجدت بعض النساء من ربات البيوت كنا أم من الموظفات تغير جوالها كل سنة تقريباً، ولكن لو سألتها: هل تكفلين يتيماً؟ هل تنفقين على أرامل؟ هل بنيت مسجداً ولو في الخارج حيث التكلفة يسيرة؟ هل تبرعت بمبلغ ثابت مقطوع مساهمة منك في الدعوة إلى الله؟ ربما جاءك الجواب بالدفي أو بالسكوت على خجل واستحياء. ونحن نعلم أيها الإخوة أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كذا أخبرنا من لا ينطق عن الهوى. فعلينا أن نعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً. ومن لم يكثر من هؤلاء من تغيير الجوال فإنك تجده يكثر من شراء ما يسمى بالإكسسوارات. ومن آخر المضحكات المبكيات خبر قرأته في أحد المواقع يقول: من كماليات الجوال تناسب الألوان بين عيون المرأة ولون جوالها، والبركة في العدسات الملونة، فالحمد لله الذي عافانا. وبعضهن تحرص على أن يكون لون الجوال ولون عينيها ولون الفستان ولون الحذاء واحداً أو متناسقاً على الأقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يفعل الفراغ. وماذا تنتظر من التربية من أمثال هذه النوعية من النساء؟ ومن اشتغل بالتوافه انشغل عن المعالي. ورحم الله أم الإمام أحمد ابن حنبل، نشأ يتيماً في حجرها في بغداد، فكانت تقوم في الليل فتسخن له الماء البارد وتوقظه قبل الفجر وهو لا يزال صبيا، فتجعله يتوضأ ثم تذهب به في ظلمة الليل إلى المسجد لكي يدرك مجالس الحديث والتي تبدأ من وقت السحر، فتراقبه حتى يدخل المسجد ثم ترجع إلى بيتها. والنتيجة أن خرج لنا إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، خرج لنا الإمام أحمد، ويكفي أن يقال الإمام أحمد، وهكذا يخرج الرجال. ومن صور الإسراف في الجوال تلك الفواتير الباهظة والأرقام العالية التي تأتي في فواتير البعض، وربما قطعت الحرارة عن هاتفه في السنة أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على السداد، فهو كالمتشبع بما لم يعطى وهو كلابس ثوبي زور. ولا شك أن هذا عبث يتنزه عنه العقلاء ولا يتحلى به الفضلاء، فالضرورة لها أحكام والضرورة تقدر بقدرها. وسبب هذه الفواتير العالية تلك المكالمات الطويلة من غير فائدة ولا طائل، وإنما هو قتل الوقت والفرار من الفراغ. وقد بلغني أن بعضهم ظل يتحدث في جهاز الجوال لمدة تزيد على 4 ساعات، وربما يعرف بعضكم أكثر من هذا الرقم، فالحمد لله على العافية. والإسراف أحياناً يكون بكثرة الرسائل المرسلة. ومن صور الإسراف في الجوالات أن يكون لدى كل فرد من العائلة جهازاً خاصاً به، فالأب له جهاز والأم لها جهاز، والبنات لكل منهن رقم خاص بها، والأولاد أولى. وصار البيت أشبه بكبينة الهاتف، وربما كان أهل البيت لا يرى بعضهم بعضا، وإنما يرتبطون بالسنترال، أقصد بجهاز الجوال، وهذا له أثر سيء جدا على ترابط الأسرة المسلمة. وفي نهاية هذه الفقرة وجه إليك أخي هذه الأسئلة لكي تعرف من خلالها هل أنت واقع في الإسراف في الجوال أم لا. منذ متى وأنت تملك جهاز الجوال الخاص بك؟ كم مرة بدلت جوالك القديم بآخر جديد؟ ما هو الداعي للتغيير؟ كم مدة أطول مكالمة هاتفية أجريتها بوسط الجوال؟ ومع من كانت هذه المكالمة؟ وكم رسالة تقريبا ترسلها أو تستلمها في اليوم؟ ثالثا، الجوال والصلاة والمساجد. أنت تعلم أخي المسلم أنه ليس لديك بعد توحيد الله جل وعلا أعظم من الصلاة، فهي الراحة والطمأنينة والاتصال بالله. وربما طلعت الشمس وغربت وأنت لم تقدم لآخرتك شيئا سوى الصلاة. والمسلم له مقامان كما قال أطباء القلوب، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة. أما المقام في الدنيا فهو قيامه بين يدي ربه في الصلاة، وأما المقام في الآخرة فهو القيام بين يدي الله للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أحسن المقام في الدنيا حسن مقامه في الآخرة، ومن أساء في الدنيا ساء مقامه في الآخرة. والمسلم ليس له من صلاته إلا ما عقل منها كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والخشوع وحضور القلب هو روح الصلاة ولبها، وإلا لفت كما يلف الخلق البالي ثم رميت في وجه صاحبها وقالت له ضيعك الله كما ضيعتني. وقد أمرنا الشرع المطهر، أمرنا بأشياء في الصلاة ونهانا عن أخرى، ولو تأملنا في كثير من هذه المأمورات والمنهيات لوجدناها متعلقة بالخشوع، فهو يأمرنا بما يعيننا على الخشوع وينهانا عما يحول بيننا وبين الخشوع. خذ مثلا أخي الكريم الأمر بتنظيف المساجد وتطيبها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود. وما ذاك إلا لأن المساجد هي أماكن العبادة والصلاة، وما بنيت أول ما بنيت إلا من أجل الصلاة فيها. وقد كان هناك صحابي اسمه نعيم المجمر، ولقب بالمجمر لأنه كان يبخر ويجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. لا شك أن نظافة المساجد وطيب رائحتها من الأمور المعينة على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه على أنس بن مالك رضي الله عنه. وما ذاك إلا لأن تناول الطعام يقطع شاغل التفكير فيه في أثناء الصلاة. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على ما يشغله قبل أن يدخل في صلاته. ومن الأوامر كذلك الأمر باتخاذ السترة أمام المصلي. قال صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، رواه الحاكم. فمن فوائد السترة كما قال أهل العلم الإعانة على الخشوع وحضور القلب، حيث أنها تقطع النظر عما وراءها فتقطع الفكرة فيما وراء الصلاة. أما الأمور التي نهى عنها الشرع لأنها تذهب بالخشوع أو تقلله على الأقل فهي كثيرة. منها النهي عن الصلاة والإنسان بحضرة طعام يشتهيه، والنهي عن الصلاة والإنسان بحاجة إلى قضاء الحاجة حتى ولو فاتت صلاة الجماعة. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومنها النهي عن الصلاة على السجادة المزخرفة ذات النقوش لأنها تشغل المصلي بالنظر إليها، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، أي سجادة مخططة فيها نقوش، فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه، أي بسجادتي هذه، إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة أي السجادة ألهتني عن صلاتي آنفا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يخاف أن تفتنه الزخرفة عن صلاته فما بالك بغيره. ومن هذه المنهيات أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وقارعة الطريق، والنهي عن الالتفات في الصلاة، والنهي عن مسح الحصى في الصلاة، إلى غير ذلك من المأمورات والمنهيات الواردة في النصوص الصريحة الصحيحة، والتي لو تأملها المسلم لوجد أن الحكمة منها أو من بعضها هي منع الشواغل التي تحول بين المصلي وبين حضور قلبه في الصلاة. أليس الجوال إخوتي الكرام أولى بعزله في وقت الصلاة؟ ألسنا مأمورين أول ما نقول وأولى ما نكون بقطعه عن صلاتنا؟ ألسنا منهيون عن استعماله وتشغيله في أثناء صلاتنا؟ بلى وربي. أليس الجوال أجدر بأن يغلق حتى لا يشوش على المصلين؟ ولا يخفى ما للجوالات من أثر بالغ في إذهاب خشوع المصلين وإرباك الأئمة والتشويش على الركع السجود، فهو داخل إذن في أذية المؤمنين في إرباك الصلوات، ومتى دخل في أجل الأوقات وفي وقت الاتصال بالله سبحانه كان البلاء أعظم والوزر أشد. ما بالك إذا دخل الجوال في وقت الاتصال بالله ودخل في أعظم البقاع وأحب البلاد إلى الله؟ لا شك أن الأمر أعظم. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وربما غضب بعض المصلين فدعا على صاحب هذا الجوال، وإن كان هذا لا ينبغي أقصد الدعاء عليه، بل الواجب أن يدعو له بالهداية والصلاح. وينبغي على أصحاب الجوالات إغلاقها قبل الدخول إلى المسجد أو الدخول في الصلاة على الأقل، ومن نسي فليغلقه متى ذكر ولو في الصلاة. فإن رن الجوال في أثناء الصلاة فعليه أن يبادر بإغلاقه ولو لزم الأمر إخراجه من جيبه. وإياك أخي أن تكون من أولئك القوم الباردين الذين يتركون الجوال يرن حتى يسكت نفسه بنفسه، فهذا برود وهذه بلادة لا معنى لها. وقد يسأل سائل ويقول: ما حكم إغلاق الجوال إذا رن وأنا في صلاتي؟ الجواب: إن هذا مبني على حكم الخشوع في الصلاة، فمن قال من أهل العلم أن الخشوع في الصلاة مستحب فعنده أن إغلاق الجوال حينها مستحب، وتكون حركة يده لإغلاق الجوال مسنونة، لأن الحركة إذا ترتب عليها أمر مسنون فهي مسنونة. ومن قال من العلماء أن الخشوع في الصلاة واجب، وهو قول جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي والنووي وغيرهم، فعنده أن إغلاق الجوال إذا رن واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالخلاصة إذن أنه لا ضير عليك في حركتك لإغلاق الجوال، فهذه الحركة إما واجبة وإما مستحبة على أقل الأحوال، ولا تعتقد أنها منافية للخشوع
بل إن تركك للجوال يفسد خشوعك وخشوع من حولك من المصلين. ويزيد الأمر سوءا إذا كان الجوال موضوعا على نغمة موسيقية ورن في الصلاة وتركه صاحبه، فهذا حشف وسوء كيلة وظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ويجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا يجوز له استعمال النغمات الموسيقية في الجوال أو في غيره من الأجهزة، لأن سماع الموسيقى حرام كما دلت عليه الأدلة الشرعية. والواجب أن يوضع الجوال على الصوت العادي، وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء. وتعجب في بعض الأحيان حين ترى فئاما من المحسوبين على الملتزمين من الرجال أو من النساء، تعجب حين تراهم قد وضعوا جوالاتهم على نغمات الموسيقية، وكأن الأمر ليس فيه حرج، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله در القائل، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أخي الكريم، إذا كان الكفار يضعون جوالاتهم على الموسيقى فلا تنسى أنهم كفار، وليس بعد الكفر ذنب. أما أنت فمسلم، ينبغي أن يكون لك تميزك، ينبغي أن تكون لك شخصيتك، ينبغي أن يكون لك اعتزازك بدينك، ولا تكن إمعة، ولا تكن كالذين يدخلون في جحر الضب الخرب. وربما لو توجهنا بسؤال من الأسئلة إليكم معشر المسلمين قبل 10 سنوات من الآن، وقلنا لكم: هل يمكن أن يأتي يوم نصلي فيه ونسمع الموسيقى في وقت واحد، نصلي ونسمع الموسيقى في وقت واحد؟ أو هل يمكن أن يأتي يوم نسمع فيه الموسيقى ونحن داخل المساجد؟ فسوف يأتيك الجواب بالنفي والاستغراب، وأن هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. فنحن مسلمون نعظم الصلاة ونقدس بيوت الله، ولا يمكن أن يحدث هذا ونحن أحياء. هكذا سوف يأتيك الجواب قبل 10 سنوات. ولكن انظروا وقارنوا بين هذا الكلام وبين الواقع الذي نعيشه اليوم، حيث لا تكاد أن تنجو في صلاة من صلواتك من سماع مزامير الشيطان. وأهل الغناء لا كثرهم الله تفننوا في إغراء ضعاف النفوس بأنواع من الموسيقى والنغمات، يضعونها في جوالاتهم ويأخذون عليها دراهم، كل هذا طلبا للمال وسحقا له من مال يأتي مما حرم الله. ومن آخر الطرائف التي تتعلق بالنغمات الجوالية نغمة للجوال على نسق نشيد إسلامي. نعم، نغمة للجوال على نسق نشيد إسلامي. لماذا؟ من أجل أن يقبل عليها الشباب المتدين. وإني أحذر الشباب المتدينين، أحذرهم من التعامل مع مثل هذا الهراء ومع التعامل مع مثل هذا العبث. فقد أخرجوا لنا قبل زمن نغمة على هيئة الأذان، ولا ندري ما سيخرجوا لنا، والله المستعان. وليس قصدهم الدين، وإنما قصدهم الدرهم والدينار. أما المساجد فإنها بيوت الله كما نعلم جميعا، وهي أحب البقاع إليه سبحانه، وهي أماكن العبادة، وفيها الراحة والسعادة، وفيها تفرغ الهموم وتطرح الأحزان، ويهرب الإنسان إليها من لهيب الدنيا وسعارها الذي لا ينتهي. هي قرة عيون المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومثل هذه البقاع الرائعة والرياض النضرة والمحال الجميلة لا يجوز أن يسمع فيها صوت الشيطان ومزمار إبليس وتلك النغمات المنكرة والتي هي أنكر من صوت الحمير. هدى الله أصحابها للحق ورزقهم الاعتزاز بدينهم وترك التبعية لأعدائهم. وللأسف فإن الواحد منا صار يفرح اليوم إذا دخل مسجدا للصلاة وخرج وهو لم يسمع صوت جوال، سواء على نغمة عادية أو نغمة موسيقية. وقد وفق بعض الإخوة في بعض المساجد حين وضعوا في مساجدهم أجهزة تقطع الإرسال داخل المسجد. وما يقال عن تأثير هذه القواطع على بعض المرضى فقد ثبت طبيا أنه غير صحيح، بل لعلها إشاعة أطلقتها جهات مستفيدة. رابعا، الجوال والرسائل، وهذا من أوسع الأقسام في موضوع المحاضرة، ولكننا نختصر الكلام فيه فنقول: لا بد من الالتزام بالضوابط الشرعية في أمر الرسائل وترك التجاوزات. ومن أخطر التجاوزات في أمر الرسائل أولاً الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أمور الدين، وهذا كفر بنص القرآن الكريم. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، وفي رواية: ما يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والاستهزاء بشيء من الدين هو أحد نواقض الإسلام العشرة، وهناك نماذج من الرسائل وقفت عليها وقرأتها سواء في مواقع الإنترنت أو في غيرها من المحال المعلنة، لا أشك طرفة عين أنها من الكفر بالله العظيم، لما فيها من الاستهزاء بالله جل في علاه والسخرية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا خشيتي أن أصك أسماعكم بذكرها وأدمي كبودكم بسماعها لأوردت طرفا منها، ولكن النفس لا تطيق سماع مثل هذه الكلام واللسان لا يقدر على النطق بالكفر. أسأل الله أن يهدي أو يهلك من اخترعها. ثانيا من المحاذير في الرسائل: الاستهزاء بشعب من الشعوب أو قبيلة من القبائل، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر، فقد طم وعم السهل والجبل ولم يسلم منه حتى الطيبون، وهذا كثير جدا في أوساط المسلمين، ومن كثرته صار البعض يظن أنه لا حرج فيه. كيف لا حرج فيه إخوتي الكرام؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تنابزوا بالألقاب كما قال في آخر الآية: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهل ترضى أن تطلق مثل تلك النكات على قبيلتك أو على جماعتك أو على بلدك الذي تنتمي إليه؟ الجواب لا وألف لا، بل إن هذا يسوءك ويحزنك، فكيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ ولا تغتر بكثرة الطرح، فإن الهلك كثير والناجون قليل، ولا عبرة بكثرة الهالكين، وإنما العبرة بقلة الناجين، جعلنا الله إياكم من الناجين. ثالثا من المحاذير في الرسائل: الإسفاف والبذاءة وقلة الحياء والكلام الفاحش البذيء. وللأسف فإن هذا النوع من الرسائل منتشر حتى بين النساء والنساء إلا من رحم الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإياك أن تتعامل بهذا النوع من الرسائل، تلك الرسائل التي تخجل إذا رآها زوجك أو رآها ولدك أو رآها أبوك أو رآها من يقدرك ويحترمك ويظن فيك الخير، يسوءك أن يطلعوا عليها، لأنك سوف تسقط من أعينهم وسيرون أنك وأصحابك إنما أنتم من السفهاء. هذا سبب خجلك منهم، وأولى وأحرى أن تستحي من الذي يعلم السر وأخفى، وما بينك وبين الله سبحانه. اسأل نفسك أخي الكريم عن هذه الرسائل إذا أردت أن تعرف هل هي حلال أم حرام. اسأل نفسك يوم القيامة هل ستجدها في ميزان حسناتك أم أنك ستجدها في ميزان سيئاتك. أفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويزيد الطين بلة حينما يتم تداول مثل هذا النوع من الرسائل بين الرجل وإحدى محارمه أو بين المرأة وأحد محارمها، وقد وقفت على بعض القضايا وصلت إلي، كادت بيوت أن تنهدم وكاد الطلاق أن يحصل بين الرجل وزوجه حينما رأى رسالة بذيئة أو رسالة عاطفية على أقل الأحوال وجدها في جوال زوجه، وحينما تبين الأمر وإذا بها مرسلة لها من خالها، وكدت أن أفشل وأن أعجز في تثبيت الرجل عن أمر الطلاق، ولكن الله سلم واقتنع الرجل وعادت الأمور إلى مجاريها والحمد لله رب العالمين. إذا بدأت مثل هذه الرسائل تتداول بين الرجل وبين محارمه فهناك يخلع جلباب الحياء وتهتك المروءة، ومما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن تلقى رسالة بذيئة منا فعليه أن يرد برسالة فيها نصيحة وفيها أمر بالمعروف وفيها نهي عن المنكر وفيها دعوة إلى الله وفيها تحذير من سلوك سبيل الضالين والظالمين. رابعا من المحاذير في الرسائل النكات المضحكة إذا كانت مكذوبة، النكات المضحكة إذا كانت مكذوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فلا يجوز للإنسان أن يكذب سواء فيما يقول أو فيما يكتب، فالكذب حرام وهو من خصال اللئام ويتنزه عنه الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتأمل أخي الكريم، تأمل في قوله يتحرى الكذب، فكلمة يتحرى تدل على أنه يعتني ويبالغ ويقصد ويعمل الفكر من أجل أن ينتج أمورا هي كذب في كذب. خامسا من المحاذير في الرسائل الإكثار من الرسائل والإدمان عليها، فتضيع الأوقات بين الإرسال والاستقبال، والوقت هو الحياة، وهو من ضمن الأمور الأربعة التي سنسأل عنها بين يدي الله جل في علاه. وتضيع الأموال وتهدر فيما لا يفيد ولا ينفع، والقصد والاعتدال هو المطلوب. وهناك أوجه رائعة يمكن أن توظف فيها الرسائل، منها الإعلان عن الدروس والمحاضرات والتذكير بها، منها التذكير بأعمال اليوم والليلة أو صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض والدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة. لكن ينبغي عليكم معشر المسلمين التثبت والتأكد قبل أن ترسلوا أي شيء، فلا بد أن ترسلوا شيئا قد صح به كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب إذا سلم للعواطف وابتعد عن النصوص فسوف نقع في البدع والمحدثات من حيث لا نشعر. خذ مثلا ما كتب قبل فترة من قضية الاعتصام وقراءة سورة الأنعام من أجل أن يفك الله عن إخواننا في العراق، لعل بعضكم قد وصلته مثل هذه الرسائل. آخرون أرسلوا رسالة يطلبون فيها الاعتصام في المساجد من صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس من أجل أن يفرج الله عن إخواننا المسلمين. آخرون طلبوا صيام يوم الاثنين وأن يدعى في وقت واحد على تلك الدولة أو الأخرى من أجل أن يهلكها الله أو يسقطها. آخرون أرسلوا لنا في آخر العام الماضي والذي كان موافقا ليوم الاثنين رسالة يطلبون فيها صيام يوم الاثنين، وقالوا فيها بأن غدا هو آخر أيام العام وغدا هو الاثنين، فاحرص على أن تختم عامك بعمل صالح. هذه بدع وهذه محدثات، وهذه ليست من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فعلينا أن نضبط أمورنا وأن نتأكد قبل الإرسال. من الأوجه الجميلة التي يستفاد من الرسائل فيها صلة الأرحام والتهنئة بالمناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى أو مريض أو إنسان قدم من سفر أو غير ذلك من المناسبات التي لا تنتهي، يمكن أن توظف الرسائل فيها. ومن جميل ما اطلعت عليه وبلغني من أنواع الرسائل أن بعضهم يرسل دعوة لزواجه أو زواج قريبه عبر الجوال، وفي هذا حفظ للمال المبذول في البطاقات من الضياع، وفيه أيضا استفادة من المال فيما هو أهم وأولى، والمقصود قد حصل والتبليغ قد وصل والإنسان قد بلغ من يريد ما يريد، والله المستعان. خامسا الجوال والمرأة. اسمحوا لي أيها الإخوة الفضلاء أن أقول لكم إن أكثر النساء لا داعي لاقتنائهن الجوال، وإنما هي المباهاة والمجاراة والمفاخرة والرغبة في عدم الشعور بالنقص أمام الأخريات. لماذا نقول إن أكثر من يقتنين الجوال من النساء لا داعي لأن يقتنينه؟ الجواب: لأن الأصل أن المرأة تلزم بيتها، هذا بأمر ربها الذي قال لها: وقرن في بيوتكن، وهذا أمر للوجوب أو للاستحباب على أقل الأحوال. لكن من احتاجت للجوال لأمر أو لآخر فلا كلام لنا معها، وإنما الكلام مع الراغبات في الاستعراض، حتى إن إحداهن لتمشي في السوق أو في الشارع والجوال في يدها، وحقيبتها في كتفها، لماذا لم تضعه في حقيبتها حتى يراها الناس ويعرفوا أن معها جوال؟ إنه سخف ودليل على عدم الثقة بالنفس. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يشعر بنقص في شخصيته حاول أن يكمل هذا النقص بهذه الكماليات، مثل المدرس الذي يكون عاجز عن تبليغ المعلومة لطلابه فيقوم ويكمل النقص والعجز الذي فيه برفع الصوت وبالضرب وبالشتم وبحمل العصا أو العقال في يده من أجل أن يغطي ما عنده من النقص. وهناك أخوات فاضلات لا يكاد أحد يشعر بأن معهن جوال، والنقص عقدة في النفس يكملها الناقصون بالكماليات. وأعرف طيارين وأطباء وأساتذة جامعات إلى الآن ليس عندهم جوالات، وليس الأمر بخل، وإنما جوابهم إذا سئلوا لا نحتاج إليه، لا داعي إليه، الهاتف الثابت يرافقنا أينما كنا. فهل أنت أهم من هؤلاء كلهم؟ وأقصد أيضا فهل أنت أهم من هؤلاء كلهم؟ والجوال في البلدان الأخرى أيها الكرام قد وصل إليهم من سنين عديدة، وصار يحمله الأطفال قبل الرجال، فأربعوا على أنفسكم، فإن الأمر ليس فيه دلالة على التقدم ولا على التحضر ولا على أن الإنسان بلغ مبلغا عظيما، ولا يظن النظان أنه قد أتى بفتح جديد حين اقتنى الجوال. وقبل 5 سنوات تقريبا كنت في بلاد الهجرتين، فرأيت الناس هناك يتكلمون بجوالاتهم بيد ويسوقون حميرهم باليد الأخرى، فالخطب سهل والأمر هين وليس هناك داع للفخر أو للمباهاة. ومن سلبيات الجوال للنساء من غير حاجة سهولة الوقوع في براثن المعاكسين. فهذه فتاة تخرجت من الثانوية العامة، لم تقبلها الجامعة بسبب النسبة، واسمعوها ماذا تقول عن نفسها وتحكي من قصتها. تقول هذه الفتاة: لم يكن لدي الوعي الكامل في استغلال وقت الفراغ، حيث تعرفت على أحد الشباب عن طريق رسائل الهاتف الجوال، وكان هذا الشاب يرسل لها يوميا حوالي 10 رسائل، ولم تكن تعرف هذا الرقم ولم تحاول مجاراته أو الرد على رسائله، وبقي على هذا الحال فترة من الزمن. ثم تطور الأمر بأن بدأ يتصل بهاتفها ولم تلقي له بالا أو ترد عليه، إلا أنها في إحدى المرات وبعد مرور 1 شهر من الاتصالات والرسائل والمحاولات بدأت تلين لتستجيب له وتتعرف عليه، لا سيما وأن رسائله كانت كلها تدور بين الحرفين حرف الحاء وحرف الباء، كانت كلها تكتب بأسلوب غزلي، ومن ثم بدأت تتعلق به. وفجأة انقطعت الرسائل، فتجرأت الفتاة وأرسلت رسالة إليه تسأل فيها عن سبب الانقطاع، فرد الشاب عليها باتصال فوري مباشر. استمرت علاقتهما 6 أشهر بعدها، طلب الشاب مقابلتها ولكنها خافت من فكرة اللقاء ورفضت بشدة، وقطع الشاب اتصاله بها، فبدأت تشعر بالكآبة والحزن، وأصبحت تشعر بفراغ كبير لا تعرف كيف تقضيه، لكن الله لطف بها ولم تتصل به، لكنها صارت من رواد الماسنجر والتشات والآي آر سي لكي تنفس عن نفسها، وأصبح جدولها اليومي هكذا: الإنترنت، مشاهدة القنوات، سماع الأغاني. ثم أنهت حديثها قائلة: حياتي كلها فوضى بلا ترتيب، حياتي لا معنى لها. وأحيانا تكون الفتاة هي التي تبدأ بالمعاكسة والرسائل، ليس دوما أن المعاكسة تبدأ من الشباب، وإنما أحيانا تبدأ المعاكسة من الفتاة نفسها. وتذكر إحدى المعلمات الفاضلات أنها تعرضت لسيل من الرسائل على جوالها لا تعرف مصدر هذه الرسائل، وطلبت من شقيقها أن يظهر اسم المتصل، فاتضح أنه فتاة. وعندما اتصل الشقيق ليطلب من هذه الفتاة عدم إرسال الرسائل والتوقف عن الإزعاج، أبدت الفتاة رغبتها في التعرف عليه. اللهم اهد ضال المسلمين واستر عوراتهم. ومن المصائب أيها الفضلاء حينما ترى فتاة مراهقة لم ينضج عقلها بعد، ترك لها أهلها الحبل على الغارب، غرفة خاصة فيها قنوات فضائية وفيها انترنت بلا رقيب، مع هاتف جوال شخصي لا يحده زمان ولا مكان، وثقة طائشة لا زمام لها، وفي انتظار الفريسة السائحة ذئاب متبرسون في اصطياد القلوب الساذجة بمعسول الكلام والتلطف في التعارف والتدرج في المكر الأثيم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ماذا ننتظر إخوتي بعد هذا؟ تقول إحدى المراهقات تحكي عن نفسها معترفة بأن الجوال سبب ضياعها وتضييعها لغيرها من البنات في سنها. قالت في أول حديثها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم تقول: كنت ضحية الثقة العمياء من الأهل، أملك هاتفا ثابتا في غرفتي وجوالا في يدي، حتى ساعدتني هذه الوسائل على الخروج مع أحد الشباب، تعرفت عليه بالهاتف، كان يحدثني عن حبه وهيامه طوال الليل وأقنعني بأنه يحلم بالزواج مني، وعندما خرجت معه أراد أن يخلو بي، ولولا عناية المولى لوقعت بين يديه، ولكني عدت سالمة إلى بيت أهلي بعد أن رفضت، عدت سالمة إلا من الشعور بالحزن والألم وعقدة الذنب التي لا تفارقني تجاه والدي اللذين يغطان في سبات عميق، وابنتهما خارج المنزل مع شاب غريب. ثم قالت: إنني لم أضيع نفسي فقط، بل لقد ذللت الصعاب لسيل من الفتيات المسكينات اللواتي كن يعتقدن أنني صديقة مخلصة وأسعى لإسعادهن، وحقيقة الأمر أنني ساعدت في تدميرهن، فلقد ساعدت طالبات متفوقات في دراستهن، ساعدتهن على التعرف على شباب، وعلمتهن أسلوب المعاكسات الهاتفية حتى وصلنا إلى الحضيض، وفقدنا تفوقهن في الدراسة، وأصبحنا في سلك التائهات الضائعات. والقصص في هذا الباب كثيرة، منهن من سلمت ومنهن من لم تسلم، اللهم سلم سلم. أيها الإخوة، أقولها وبكل صراحة، إن من أعطى ابنته الجوال وهي لا تزال في دراستها أو لم تخرج من مراهقتها فقد ذبحها بغير سكين وعرضها للفساد، شعر أو لم يشعر. والله إن هذا نوع من الإغراء لها بالفتنة، حتى ولو كانت من بيت كريم، فإن الذئاب لا تعرف البيت الكريم، وإن الفتاة الغرة الجاهلة تخدع بمعسول الكلام وتسقط سريعا في أيدي اللئام، إلا أن يتداركها بلطف منه ورحمة الرحيم الرحمن الملك العلام. لقد عشنا سنين طوالا لا نعرف شيئا اسمه الجوال، فما بالنا خلال سنوات قليلة صرنا نرى الحياة بدونه حقيرة وذليلة، ولسان أحدهم يقول: لا أتخيل أن أعيش بدون الجوال. سادسا، تنبيه وختام. يسأل بعض الناس ويقول: هل ثبت أن للجوال أضرارا طبية؟ وهذا أمر أختم به حديثي وأخفف فيه من ذلك السيل الذي أرجو أن تتحملوني فيه، وإنما لسان حالي ذلك النبي الصالح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. بالنسبة للأضرار الطبية أقول في الجواب عنها: لقد أجريت دراسات عديدة تتعلق بالأخطار الصحية للهاتف الجوال، بحيث أصبح هذا الأمر محيرا للمتخصصين فضلا عن غيرهم، فبعض الأبحاث الطبية تشير لحدوث اضطراب في التركيز عند مستخدمي الجوال، وبعضها تشير لحدوث ارتفاع في معدل الإصابة بأحد أنواع سرطانات الدماغ، أجارنا الله وإياكم من البلاء، بينما توجد دراسات عديدة أخرى تنفي وجود مثل هذه الآثار، بل بالغ بعضهم من خلال أبحاثه وصار يتكلم عن آثار صحية إيجابية لاستخدام الجوال، أي أن الجوال يفيد الصحة. والرأي الطبي السائد حاليا والمنتشر هو أنه لم يثبت بعد وجود أي أثر صحي ضار للهاتف الجوال، وفي دراسة كبيرة تابعت حوالي 500,000 مستخدم للهاتف الجوال ولمدة 13 سنة، تبين عدم وجود زيادة في أي أمراض أو اضطرابات صحية لديهم. ولكن في نفس الوقت لا يمكننا حتى الآن القول بأن استخدام الجوال خال تماما من الأضرار الصحية، وإنما علينا أن ننتظر حتى تكتمل الأبحاث الجارية في هذا المجال. وقد قيل في القواعد الشرعية: عدم العلم ليس علما بالعدم. وحتى تتضح النتائج الطبية وتظهر بصورتها الكاملة، توصي كافة الجهات الطبية بالتالي: أولاً، توخي الحذر والاعتدال في استخدام الجوال خاصة بالنسبة للأطفال وربما للمسنين أيضاً. ويلاحظ أن كثيراً من الآباء يتساهلون في ترك جهاز الجوال في أيدي أطفالهم، خصوصاً من لم يتجاوز 10 من عمره، بحيث يضعه الطفل على أذنه وفي فمه، وهذا أمر فيه خطورة ويحذر منه كثير من الأطباء، وتزيد الخطورة كلما قل عمر الطفل. والمقصود بذلك هو الاستعمال الطويل نسبياً. والسؤال: لماذا يعتبر الجوال خطراً على الأطفال؟ ليس لشيء إلا لأن الجهاز العصبي لدى الأطفال لا يزال في مرحلة النمو والنضج، وبالتالي فهو أكثر استعداداً للتأثر بمختلف العوامل الضارة، والتي يحتمل أن الموجات التي يصدرها جهاز الجوال واحدة منها. وقد سمعت عن طفل كان يعبث بجوال أبيه ويضعه في فمه، وفجأة جاءت مكالمة والجوال في فم الطفل وقد اختلط بريقه، فأصيب الطفل بشلل في اللسان، والله المستعان. ثانيا من التوصيات الطبية: عدم استخدام الجوال في أثناء قيادة السيارة إلا للضرورة، لأن الأثر السلبي المؤكد الوحيد من الجوال هو ارتفاع معدل حوادث السيارات. وقد بيّنت العديد من الدراسات أن نسبة الحوادث قد ارتفعت إلى حوالي 40% عند استخدام الجوال، لأن استخدام الجوال يخفف من التركيز في أثناء القيادة، مما يزيد من إمكانية وقوع الخطر، خاصة إذا كانت المكالمة مهمة تتطلب منك تركيزاً أكثر، أو كانت المكالمة مثيرة للإزعاج تشتت الانتباه، أو كانت ظروف القيادة صعبة كأوقات الزحام أو في شدة الحر. ولذلك ينصح دوماً بعدم استخدام الجوال في السيارة إلا للضرورة الملحة واختصار المكالمة ما أمكن، والأفضل عندها استعمال مكبر الصوت أو سماعة الأذن، بحيث تبقى اليدان حرتين للسيطرة على المقود. ثالثاً من التوصيات الطبية: عدم استخدام الجوال في أوقات الأمطار الغزيرة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بالصواعق. وقد سمعنا كثيراً عن أشخاص استخدموا الجوال في أوقات الصواعق فهلكوا بسبب ذلك. أخيراً أيها الإخوة، هذا جهد المقل في هذا الموضوع المهم المتناثر الأطراف، والذي قد بلغت فيه وبذلت فيه جهدي، وحسبي أنني قد بذلت جهدي، فاقبلوا ما قدم لكم، والموضوع يحتمل المزيد من الطرح ويحتمل المزيد من الكتابات والأطروحات، ويستحق أن يقال عنه إنه من مواضيع الساعة، ولا سيما أن جذوره قد انتشرت وفروعه قد تشعبت. وفي الختام لا أملك إلا أن أقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا ممن يستخدم نعمك في طاعتك، ونعوذ بك أن نكون ممن يستخدم نعمك في معاصيك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: قد انتشر في هذا الزمان بعض الفتن، ومنها تبرج النساء، وخاصة في بعض المناطق التي تكون فيها متنزهات للعوائل، فما نصيحتك لهؤلاء النساء ولمن يراهن من النساء الأخوات؟
هذا الأمر، ألا وهو التبرج الذي وجد في بعض النساء، هداهن الله إلى جادة الجواب والصواب، إنما هو بسبب ضعف الإيمان وبسبب ضعف القوامة من الرجال. فللأسف أن بعض الرجال قد ضيع بيته وضيع نفسه قبل أن يضيع بيته، فبناته يلبسن العباءات المخصرة، وزوجه ربما كشفت وجهها وهي بجانبه، وهو لا يحرك ساكنا وإنما هو أشبه بالسائق الذي ينقلهن من مكان إلى مكان. فأنا أحمل المسؤولية أول ما أحملها الرجال، فهم قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والرجل يستطيع أن يوقف المرأة ولو بالقوة، يستطيع أن يوقف المرأة ولو بتهديدها بالطلاق، لكن إذا كان هو في ذاته فكره قد انحرف فهذه مصيبة أخرى كبرى لا نجد لها من علاج. أما بالنسبة للأخوات الفاضلات التي يرين بعض الأخوات قد تبرجن فكشفنا وجوههن أو لبسن بعض العباءات الآثمة كالعباءة المخصرة التي لا يجوز لبسها وتأثم من تلبسها، الأخوات ينبغي أن لا يتعدى دورهن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله لا يجوز لك أن تلبسي هذه العباءة، يا أمة الله تذكري عذاب الله، يا أمة الله احذري النار، يا أمة الله الموت قريب منك ثم تمضين. لا تدخلين معها في جدل ولا في غيره إلا أن تطلبه، وإن رأيتيها قد بدأت تتعنت فانصرفي عنها. ونقول مثل ذلك لكم معشر الرجال، لمن كان لا يخشى على نفسه الفتنة، فإذا رأى شيئا من مثل هذا أقل كلمة يقولها يا أمة الله اتق الله، كلمة كان عمر رضي الله عنه إذا قيلت له يضع خده على الأرض، إذا قيل له اتق الله قال الله أحق أن يتقى فينزل إلى الأرض ويضع خده على التراب. لكن أين عمر وأين أهل الزمان من عمر؟ ولكننا نقول أن هذه الكلمة هي أعظم كلمة مختصرة تبلغ المقصود، فعلينا أن نتواصى بها بيننا. والله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم، لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فليست المصيبة أن يقع المنكر، ولكن المصيبة ألا ينهى عن المنكر. فالمنكر قد وقع في زمن النبوة، والمنكر لم يخلو منه زمان ولا مكان، ولكن الكارثة إذا توقف أهل الخير والصلاح عن إنكار المنكرات وتوقفوا عن النصح والإرشاد، وقتها نقول على الدين السلام. وأنتم تعرفون أن الله عز وجل قد أرسل جبريل عليه السلام إلى قرية ليهلك أهلها، فقال جبريل يا ربي إن فيها عبدك فلان وإنه لم يعصك طرفة عين، قال الله جل وعلا به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه قط فيا. وسفيان الثوري كان إذا رأى منكرا في الطريق ولم يستطع أن يغيره يرجع إلى بيته فيبول دما فتغير طبيعته وتركيبته من شدة الغيرة على محارم الله. وأحد التابعين يقول والله لوددت أن يقرض جسمي بالمقاريض ولا يعصى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين.
هذا سائل يقول للجوال أضرار عند المرأة أكثر من الفوائد، فما وصيتك للنساء؟
من ثبت أنه يتضرر من الجوال فلا يجوز له استعمال الجوال. كلامنا الآن الذي قررناه من خلال الأبحاث الطبية، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كلام عام. لكن قد توجد بعض الحالات المرضية يقرر الطبيب على فلان من الناس أن الجوال يؤثر عليه وأن الجوال لا يصلح له، مثل هذا لا يجوز له استعمال الجوال، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فكذلك المرأة سواء كانت امرأة بعينها أم في جملة النساء، إذا ثبت طبيا أن له أضرار فديننا دين واضح لا يجوز لنا ولا يمكننا من الإضرار بأجسادنا.
صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد وصل الحال في الجوال إلى أنه أصبح بها صور للنساء شبه عاريات، وهي صور حقيقية لبعض الفنانين، والله المستعان، فهل من كلمة أو تعليق على هذا؟ ليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كنا والله يوما من الأيام نتوقع أن المسلمين يستقبلون مثل هذا الفسق والفجور، ولكن الشكوى لله جل جلاله. وهذا يقودني إلى الكلام عن الجوالات ذات الصور والتي تقوم بتصوير الآخرين، وآخر ما يكون من أخبارها ما حصل في الاختبارات النهائية التي مضت، أن فتاة في المرحلة المتوسطة ضبطت وقد صورت 8 من المعلمات، وصورت مجموعة كبيرة من زميلاتها، وضبط أمرها عن طريق بعض زميلاتها بلغنا عنها، فلما أتت بها المديرة وحققت معها قالت إن خالي قد اشترى لي هذا الجهاز وأمرني أن نصور بعض المعلمات والطالبات. وقد نشر الخبر في صحيفة سيارة من هذا البلد. جهاز الجوال ذي الصور الأصل فيه، جهاز الجوال ذو الصور الأصل فيه أنه جائز، وهو مبني على حكم التصوير، فمن قال بأن التصوير بالفوتوغرافي جائز قال بتجويز التصوير به، ومن قال بأن التصوير الفوتوغرافي محرم قال بتحريم التصوير به، فالمسألة مفرعة على حكم التصوير ليس إلا، ولا يعتبر إلا مثل أي كاميرا من الكاميرات، لكن استعماله إن أدى إلى محرم فهو محرم حتى عند القائلين بجواز تصوير الفوتوغرافي، وإن أدى إلى واجب فهو واجب كتصوير مجرم يقتل آخر، وإن أدى إلى مستحب فهو مستحب، وإن أدى إلى مكروه فهو مكروه، وإن أدى إلى مباح فهو مباح، تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فليس له حكم في ذاته. لكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نضبط الناس، وأن الناس كثير منهم لا يراقب الله جل وعلا، ومن باب سد الذرائع يقال بتحريم مثل هذا النوع من الجوال إلا من علم من خاصة نفسه أنه يستعمله في الأمور الضرورية، فهذا شأنه شأن آخر. أما لعموم المسلمين ولعدم القدرة على ضبط السيطرة عليه فيقال بتحريمه، لا سيما في أوساط النساء، وبالنسبة للنساء لما يترتب عليه من هتك الحرمات وفضح بيوت مستورات، وفي المحكمة قضايا عديدة وصلت وهي موجودة ومطروحة بين أيدي القضاة بسبب ما يسمى بالجهاز الجوالي المصور. أناس صور محارمهم في بعض الحفلات أو في بعض المناسبات ثم خرجت على صفحات الإنترنت على صورة مزرية، وعرف من الذي قام بالتصوير، فصاروا يترددون ذهابا ومجيئا بين أروقة المحاكم. أليس مثل هذا جدير بأن يقال بعدم جوازه؟ أليس مثل هذا جدير أن يقال بعدم صلاحيته للتداول بيننا؟ ونحن مسلمون نؤمن بالله ربا ونعرف أن الشرف والعرض أعظم من النفس، بل من مات دون عرضه فهو شهيد. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة.
صاحب الفضيلة هذا سائل يقول: كيف أقنع نفسي على عدم الحاجة إلى الجوال وأنا بالفعل لا أحتاجه؟
الله، هذا يحتاج إلى أنك لا تجلس مع الذين معهم جوالات، واسمحوا لي بهذا القياس نقيسك على المدخنين. المدخن إذا جاء وقال كيف أترك التدخين، قلنا أترك مجالسة المدخنين، فإذا قلت كيف أترك الجوال قلنا أترك مجالسة المتجولين. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، أنت سوف تشعر بنقص في الأيام الأولى لكن بعد فترة سوف تتعود. ولذلك من الأسئلة التي توجه لكم كلكم الآن: هل يمكن أن تستغني عن جهاز الجوال في يوم من الأيام وتتركه في البيت وتخرج قصدا عمدا؟ أما صاحبكم فقد فعلها، حاولت مرارا وتكرارا أن أفعلها وقد نجحت، ولكن الحمد لله أفر من أمر يعني أكنه بيني وبين ربي. وبالنسبة لكم اصنعوا هذا وجربوه، ولعل تركك للجوال في البيت مرة في الأسبوع أو مثلا مرتين في الشهر أو ثلاث مرات في الشهر وهكذا، لعله مما يعينك. ونحن لا نوجب ترك الجوال ولا نستحبه، وإنما هو سائل أجبناه. نعم.
صاحب الفضيلة هذا سائل يقول: ما رأيكم في رسائل الجوال التي بها مثل أسألك بالله أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات ثم ترسله إلى 5 أشخاص، أفيدونا جزاكم الله؟
مثل هذا ينبغي أن ترد عليه برسالة: أسألك بالله أن تعيد دراسة كتاب التوحيد وأن تتفقه في دينك قبل أن تتلقف الرسائل من غيرك وترسلها إلى غيرك، هذا جهل ولا يجوز، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا نوع من إحراج أخيك المسلم، ولا يلزمك أن تجيب بل يلزمك أن تنكر كما قلت لكم في أول الجواب. ولذلك قلت لكم محذرا في أثناء الفوائد من رسائل الجوال، قلت لا بد أن تنضبط الرسائل بالضوابط الشرعية لئلا تزل قدم من غير أن تدري، ومن لم يدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل قبل أن يرسل. نعم.
السؤال الأخير، صاحب الفضيلة يقول هذا السائل: لا يخفى فضيلتكم ما في الجوال من فتنة، ولا سيما في المدارس حيث تنتشر الفتنة بواسطة الجوالات عن طريق الطالبات، فما نصيحتك لهؤلاء الطالبات لعل الله أن يهديهم؟
أنا أعرف أن تلك الطالبة أفقر من بشر الحافي، ذلك العابد الزاهد الإمام الفذ الذي طرق يوما باب ميمون بن مهران، فأجابت ابنة ميمون وقالت: من بالباب؟ قال: بشر الحافي. فخرجت إليه الصغيرة وقالت: أما كنت تستطيع أن تشتري نعلا بدرهمين حتى يذهب عنك هذا الاسم؟ هذه النوعية من الطالبات لا تملك من حطام الدنيا شيء، ليس عندها مال تشتري به الجوال، وليس عندها مال تحاسب به عن الفاتورة، وإنما الكلام يدور حول الأب، فأبوها أو أمها هو الذي وفره لها، وهو المخاطب بأن يتقي الله فيها، وهو المخاطب بأن لا يهلكها، وهو المخاطب بأن لا يعرضها للفتنة. ونحن الآن ننصحه ونوجهه قبل أن تقع الفأس في الرأس. ورحم الله رجلا وجهني قبل أن أغرق، وغفر الله لرجل تركني حتى أغرق ثم وجهني بعد الغرق. نحن نوجه من الآن ونقول بأن هذا الأمر فيه من الخطورة، سيما مع كثرة الفتن وعدم نضج العقول وكثرة المغريات وقلة الصالحات وكثرة الطالحات، فيه من البلاء ما الله به عليم. ولا أظن أن رجلا يريد أن يتلطخ عرضه، ولا أظن أن رجلا حرا يريد أن يمس شرفه بكلمة فضلا عن غيرها. ومثل هذه التصرفات فيها من السذاجة والبلادة، وفيها من موت القلب وقلة الإحساس ما الله به عليم. أما أن الإنسان يكون كما صنع ذلك الأب الذي استدعي إلى المدرسة وقيل له: لقد ضبطنا مع ابنك دخانا في جيبه وهو يدخن ويعطي الطلاب، فلما حضر الأب التفت إلى ابنه موبخا وقال له: ألم أقل لك لا تذهب بالدخان إلى المدرسة؟ أمثال هذه النوعيات من الآباء لا كثرها الله، وأمثال هذه النوعيات من الآباء أسأل الله أن يلطف بمن تحتهم من الذرية. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرأس، والله الذي لا إله غيره أكثر ما هلكت البيوت من فساد أربابها، والله الذي لا إله غيره أكثر من انحرفت النساء بسبب انحراف الرجال. ولا أحصي والله كم اتصل علي من النساء اللاتي يشكين من انحراف أزواجهن وتقول: أقسم بالله العظيم لولا خوفي من الله لصنعت أكثر مما يصنع، ولكني لا يمكن أن تحدثني نفسي بمثل هذا، وإنما أنا أسأل كيف أتصرف معه، هل أطلب الطلاق، هل أنفصل عنه؟ أحوال تنبئك عن أشباه رجال ولا رجال. والقنوات الفضائية تلك التي لو جعلت أمامها حمارا فضلا عن بهيمة لحركت ما في داخله من الأحاسيس والمشاعر، فيها من البلاء ما الله به عليم. ومواقع الإنترنت، وما أدراك ما مواقع الإنترنت، يتداولون بينهم أسفل المواقع وأرذل المواقع وأخسها، حتى إن أحدهم لا يسمح لولده ولا لزوجه بالدخول عليه في غرفته. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يجلس على أجيف من الجيفة، ويعرف أنه يجلس على أنتن من القذارة، فلا يريد أن يطلع عليه أحد. ولكن أقول له اتق الله ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك، اتق الله فإن المرأة لا تملك جنة ولا نارا، اتق الله فإن أولادك لا يملكون لك جنة ولا نارا، وإنما الذي يملك نفسك هو الله، الذي يستطيع أن يقبض روحك وأنت تنظر إلى ما تنظر إليه هو الله، الذي يدخلك الجنة هو الله، الذي يدخلك النار هو الله. فأوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
تم هذا العمل باستوديو مرافئ الحياة، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مرافئ الحياة، جدة، صندوق بريد 107106، الرمز البريدي 213141، هاتف رقم 633-6680، ناسوخ رقم 633-7780. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشريط برعاية شركة مواكب اليسر للحج والعمرة، عقد من الزمان في خدمة ضيوف الرحمن، الحج وفق خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا تلقي اتصالاتكم على الخط الساخن 055-67-0202.